السلام عليكم. نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله في كتاب صيد الخاطر: تأملت أحوال الناس في حالة علو شأنهم، فرأيت أكثر الخلق تبين خسارتهم حينئذ، فمنهم من بالغ في المعاصي من الشباب، ومنهم من فرط في اكتساب العلم، ومنهم من أكثر من الاستمتاع باللذات، فكلهم نادم في حالة الكبر حين فوات الاستدراك لذنوب سلفت أو قوى ضعفت أو فضيلة فاتت، فيمضي زمان الكبر في حسرات. فإن كانت للشيخ إفاقة من ذنوب قد سلفت قال: وأسف على ما جنيت، وإن لم يكن له إفاقة صار متأسفا على فوات ما كان يلتذ به. فأما من أنفق عصر الشباب في العلم فإنه في زمن الشيخوخة يحمد جنى ما غرس، ويلتذ بتصنيف ما جمع، ولا يرى ما يفقد من لذات البدن شيئا بالإضافة إلى ما يناله من لذات العلم. هذا مع وجود لذاته في الطلب الذي كان تأمل به إدراك المطلوب، وربما كانت تلك الأعمال أطيب مما نيل منها، كما قال الشاعر: أهتز عند تمني وصلها طربا، ورب أمنية أحلى من الظفر. ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرة الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا، وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم، فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلا ما لو حصل لي ندمت عليه. ثم تأملت حالي، فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيشهم، وجاهي بين الناس أعلى من جاههم، وما نلته من معرفة العلم لا يقاوم. فقال لي إبليس: ونسيت تعبك وسهرك؟ فقلت له: أيها الجاهل، تقطيع الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف، وما طالت طريق أدت إلى صديق. جزى الله المسير إليه خيرا، وإن ترك المطايا كالمزاد. ولقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. كنت في زمان الصبا أخذ معي أرغفة يابسة، فأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى، فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث سير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحواله وآدابه وأحوال أصحابه وتابعيهم، فصرت في معرفة طريقه كابن أجود. وأثمر ذلك عندي من المعاملة ما لا يدرك بالعلم، حتى إنني أذكر في زمان الصبوة ووقت الغلمة والعزبة قدرتي على أشياء كانت النفس تتوق إليها توقان العطشان إلى الماء الزلال، ولم يمنعني عنها إلا ما أثمر عندي العلم من خوف الله عز وجل. ولولا خطايا لا يخلو منها البشر لقد كنت أخاف على نفسي من العجب، غير أنه عز وجل صانني وعلمني وأطلعني من أسرار العلم على معرفته وإيثار الخلوة به، حتى إنه لو حضر معي معروف وبشر لرأيتهما زحمة. ثم عاد فغمسني في التقصير والتفريط حتى رأيت أقل الناس خيرا مني، وتارة يوقظني لقيام الليل ولذة مناجاته، وتارة يحرمني ذلك مع سلامة بدني. ولولا بشارة العلم بأن هذا نوع تهذيب وتأديب لخرجت إما إلى العجب عند العمل وإما إلى اليأس عند البطالة، لكن رجائي في فضله قد عاد لخوفي منه. وقد يغلب الرجاء بقوة أسبابه، لأني رأيت أنه قد رباني منذ كنت طفلا، فإن أبي مات وأنا لا أعقل والأم لم تلتفت إلي، فركز في طبعي حب العلم، ولا زال يوقعني على المهم فالمهم، ويحملني إلى من يحملني على الأصوب حتى قوم أمري. وكم قد قصدني عدو فصده عني، وإذ رأيته قد نصرني وبصرني ودافع عني ووهب لي قوي رجائي في المستقبل بما قد رأيت في الماضي، ولقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس. وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل، ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام. وربما لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزللي، ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000، ما فيهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه، فقلت لنفسي كيف بك إن نجوا وهلكت. فصحت بلسان وجدي: إلهي وسيدي، إن قضيت علي العذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي صيانة لكرمك لا لأجلي، لئلا يقولوا عذب من دل عليه. إلهي، قد قيل لنبيك: اقتل ابن أبي المنافق، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إلهي، فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل عليك. حاشاك والله يا رب من تكدير الصافي، لا تبر عودا أن تري يشتهو، حاشا لبان الجود أن ينقضى، لا تعطش الزرع الذي نبته بصوب إنعامك قدر وضع. فهذه الخاطرة تكلم فيها ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى عن نفسه فيها. وخلاصة الكلام في هذه الخاطرة: أولا، علو همة ابن الجوزي، وقد صرح بهذا في مواطن كثيرة من هذا الكتاب ومن غيره، حتى أنه كان يقول: إنني أرضي إنني لا أرضى إلا بأن أضرب في كل علم بسهم وافر، بحيث لو تكلمت في النحو أصغى إلي النحاة، ولو تكلمت في الحديث اشرأبت أعناق المحدثين إلي، ولو تكلمت في الفقه فتحوا أعينهم وتحيروا من جودة ما آتي به، وهكذا في كل فن. فيقول: إن همتي أدعبت بدني، لأن الهمة العالية لا ترضى بأن تبرز في علم دون علم. وكان من جراء هذا الانفتاح على العلوم بهذه الهمة مع قصر العمر أن وقع لابن الجوزي رحمه الله تعالى في مصنفاته خلل كثير، كما قال الذهبي رحمه الله: كان يكتب الكتاب ولا يعتبر، أي لا ينظر إليه مرة أخرى، فلا يجود ولا ينظر في صحة نقله ولا في صحة أحكامه. لذلك وقع كثير من الأوهام في كتبه متناثرة، بالذات فيما يخص بعلم الحديث، فإن له أوهاما جمة على سعة علم، لا سيما من طالع كتاب الضعفاء الكبير له، أو من طالع كتاب الموضوعات أو كتاب الواهيات، أو بعض تخريجاته في كتبه سواء كانت الحديثية أو الحديثية أو الفقهية. فأحيانا يشتبه عليه الاسم فلا ينظر في ترجمته ليميزه، وقد يكون أحد الراويين ضعيفا والآخر ثقة، كما حدث له في حديث يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد لا يريحون ريح الجنة، فإنه أسقط هذا الحديث لأن في إسناده راو يقال له عبد الكريم، فهو ظنه عبد الكريم ابن أبي أمية، وهذا متروك، في حين أن الواقع في الإسناد هو عبد الكريم الجزري وهو ثقة، فما كان ينظر وما كان يعتبر. وكذلك عدم تأنيه في نقد الأحاديث في كتاب الموضوعات، حتى أنه من تسرعه أدرج في الموضوعات حديثا من صحيح مسلم، وقد رواه مسلم بذات الإسناد الذي أورده في الموضوعات، ولربما كان لا يعلم أنه في صحيح مسلم. وكذلك كلامه في الكتاب التحقيق في مسائل الخلاف، وهو كتاب يعني شبيه بكتاب المعرفة للبيهقي، أو بكتاب اختلاف أو الخلافيات للبيهقي، فهو حنبلي المذهب كما تعلمون، فكان يحاول أن ينصر المذهب الحنبلي بأي وسيلة، فيأتي على الراوي الضعيف، فإذا روى حديثا يؤيد المذهب وثقه، فإذا روى هذا الراوي حديثا يخالف المذهب ضعفه، وهذا في نفس الكتاب الواحد. وقد أحصيت عليه في كتابي تنبيه الهاجر في الجزء الأول أوهاما كثيرة في مواضع قليلة من كتاب التحقيق. فمثلا ابن لهيعة معروف لأن العلماء تكلموا فيه، فروى حديثا يوافق مذهبه، ثم قال: فإن قيل ابن لهيعة ضعيف قلنا قال ابن وهب هو صادق، تمام. ثم روى بعد ذلك حديثا يضاد المذهب فيه ابن لهيعة، فقال: فإن قيل قال ابن وهب هو صادق قلنا جرحه ابن معين. وهذا في مجلد واحد، وهذا في مجلد واحد، حتى أن ابن عبد الهادي الحافظ الشهير الحنبلي الذي مات شابا وكان ابن تيمية يحبه ويتنبأ له مستقبل كبير، لكنه مات شابا وله كتب منها كتاب تنقيح التحقيق الذي تعقب فيه ابن الجوزي ونكت عليه مثل هذا الاضطراب في الأحكام. فابن الجوزي رحمه الله صنف كتبا بحيث أن الذهبي قال: لا أعلم في الإسلام رجلا صنف ما صنف، له أكثر من 800 مؤلف، أكثر من 800 مؤلف. كنت عارف ابن الجوزي حتى تدرك همته العالية، كان رجل عامة، وكان الخليفة يصلي عنده، وكان يحضر مجالس وعظ. ولك أن تدرك إذا حضر الخليفة مجالس وعظ ابن الجوزي فلا بد أن يحضر كل الوزراء، فضلا بقى عن من تحتهم من المناصب، فكان مجلسه في غاية الأبهة، وهذا في كل أسبوع مع ما يتصدر له العالم عادة من سماع مشاكل العوام والسعي في الصلح بين الناس والسعي في قضاء حوائج الناس. ثم إن له أسرة وله بيت وله أولاد ولهم أيضا مشاكل ولهم طلبات والكلام ده، فمتى وجد من الوقت ما يصنف 800 مؤلف؟ بعض مؤلفات ابن الجوزي بلغت 20 مجلدا، وده اسمه مؤلف. في بعض المؤلفات تبلغ كراسة أو كراستان أو كراستين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وبعض المؤلفات تصل إلى 20 مجلدا. وكان قوي الحفظ شديد الطلب، فهمته عالية جدا لا شك في ذلك، لكنه لو كان اعتبر يعني الكتاب وراجعه لانتفع الناس بمؤلفاته أكثر مما يعني هو حادث في الحقيقة. ولقد ذكر لبعض العلماء، أظن ابن الأخضر كما لعلي أذكر، قيل له: ألا ترد على ابن الجوزي؟ قال: إنما يرد على من قلت أوهامه، أما هذا فأوهامه كثيرة. والكلام يعني عن ابن الجوزي يعني أرى أنه مناسب، لأنه تكلم عن نفسه في هذا في هذه الخاطرة. وطبعا توفي وأبوه وهو ابن 3 سنوات، وكما يقول أمه لم تلتفت إليه، فكأنها تزوجت وعاشت حياتها، إنما الذي اهتم به عمته، وعمته هذه كانت امرأة عاقلة، وهي التي يعني أخذته إلى ابن ناصر اللي هو إمام الحديث في زمانه، والذي أخذ عنه ابن الجوزي جل أسانيده التي يرويها في الكتب، فلازمه ملازمة كاملة وانتفع به أيما انتفع. يقول الذهبي رحمه الله في ترجمة جمال الدين: أبي الفرج ابن عبد الرحمن ابن الجوزي رحمه الله كان رأسا في التذكير بلا مدافعة، يقول النظم الرائق والنثر الفائق بديها، أي على البديهة، لا يفكر ولا يحضر، ويسهب ويعجب ويطرب ويطنب، لم يأت قبله ولا بعده مثله، فهو حامل لواء الوعظ والقيم بفنونه مع الشكل الحسن والصوت الطيب والوقع في النفوس وحسن السيرة، وكان بحرا في التفسير، علامة في السير والتاريخ، موصوفا بحسن التحديث ومعرفة فنونه، فقيها عليما بالإجماع والخلاف، جيد المشاركة في الطب، ذا تفنن وفهم وذكاء واستحضار، وإكباب على الجمع والتصنيف مع التصون والتجمل وحسن الشارة ورشاقة العبارة ولطف الشمائل والأوصاف الحميدة والحرمة الوافرة عند الخاص والعام. ما عرفت أحدا صنف ما صنف، أي في كثرة عدده. توفي أبوه وله 3 أعوام، فربته عمته وأقاربه كانوا تجارا في النحاس، فربما كتب اسمه في السماع عبد الرحمن ابن علي الصفار، إشارة إلى الصفر اللي هو الايه النحاس. ولما ترعرع حملته عمته إلى ابن ناصر فأسمعه الكثير وأحب الوعظ ونهج به وهو مراهق، فوعظ الناس وهو صبي، ثم ما زال نافق السوق معظما متغاليا فيه مزدحما عليه مضروبا برونق وعظه المثل، كماله في ازدياد واشتهار إلى أن مات رحمه الله وسامحه، فليته لم يخط في التأويل ولا خالف إماما. وهذا يعني من العبر، وأن اهتداء المرء إلى الطريق الحق لا ينفع معه العقل إذا لم يكن من الله عون للفتى. فابن الجوزي مع هذا الذكاء المفرط خالف إمامه أي الإمام أحمد في الأصول ووافقه في الفروع. خالفه في الأصول أي كان جهميا في العقيدة، وهذا من العجائب، كان جهميا في العقيدة. ولذلك أول ما بدأت هذه الدروس سيد الخاطر نبهت على الحضور ألا يأخذوا شيئا من العقائد من كتابات ابن الجوزي، فإنه لم يكن سلفي العقيدة برغم أنه كان حنبلي المذهب في الفروع، فليته تمذهب لأي إمام وكان حنبلي العقيدة، فإن الحنابلة هم الذين حملوا العقيدة السلفية على مدار القرون. فالشافعية كثر فيهم الأشاعرة، والماتريدية حنفية، والمالكية يجمعون بين هذا وذاك، وهم إلى الاعتزال أقرب، كثير منهم أقرب إلى الاعتزال وإلى التمشعر. وما نجا من هؤلاء إلا الحنابلة الذين كان المبتدعة يطلقون عليهم آنذاك الحشوية. الحشوية يعني الهمج الرعاع، برضو ينبذونهم بألفاظ تنفر العوام عنهم، زي النهاردة مصطلح الإرهاب. الإرهاب خلاص أصبح مصطلحا يرمى به كل ساع إلى الله، يقال عليه إرهاب، حتى صار مصطلحا كئيبا تعيسا كل بيتبرأ منه. أعداؤنا يطلقون الإرهاب على ديننا، ونحن نتبرأ من الإرهاب ونعلم أنهم يقصدون ديننا، ولكننا لا نفصح. والمسألة يعني أشهر من أن ينوه بها. هم يقولون نحن نضرب الإرهابيين، ولا ترى إرهابيا مضروبا في جنبات العالم إلا مسلما. إذا هذا يدل أي إنسان لا يعرف مصطلح الإرهاب عند هؤلاء أن الإرهاب هو الإسلام، بدليل أنه لم يضرب يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا عابد نار ولا عابد بقر في هذه المسألة، في هذه المحنة، لما يضرب المسلمون فقط. إذا لما يقول بنضرب الإرهابيين ولم يشترك معهم أحد في هذه المحنة، يبقى هم المسلمون، يبقى الإرهاب هو الإسلام، وقومنا يعلمون هذا جيدا، ولكنهم يجارون القوم رجاء أن يفلتوا، وإن لم يصنهم الله عز وجل فلن يفلتوا. مسألة واضحة للعيان، وكل يوم نتجرع الذل ألوانا وألوانا ولا ندري إلى متى يدعي هذا الذل. فالحشوية ده لقب مصطلح كده كئيب تعيس بيس كانوا يطلقونه على الحنابلة لأجل التنفيذ، برغم أنهم هم الذين صانوا العقيدة السلفية. يعني هؤلاء ومنهم ابن الجوزي له كتاب اسمه دفع شبه التشبيه بأكف التنزيل،
فعندما يقرأ الرحمن على عرش استوى يقول ننزه الله أن يكون استوى بمعنى جلس، لكن استوى بمعنى استوى خلاص. إنك بأعيننا، ننزه الله أن يكون له عين خلاص. يبقى إنك بعين يعني برعايتنا، فيلجؤون إلى التحريف الذي سموه تأويلا، وهو في الواقع إنما هو من التحريف. وله كتاب سماه، وهو تقريبا نفس كتاب دفع شوية التشبيه بس باسم آخر، اسمه الباذي الأشهب المنقض على مخالف المذهب. باذي الأشهب والصقر يعني المنقض على مخالف المذهب، وهو الذي خالف المذهب. ما خالف أحد مذهب الإمام أحمد إلا هو مع نفر يسير جدا. وكما قلت لكم هؤلاء جميعا يلجؤون إلى التحريف، إما التحريف اللفظي أو التحريف أو تحريف المعنى، إما أن يحرف اللفظ أو أن يحرف المعنى. كما قرأ بعض الجهمية وكلم الله موسى تكليما، هو مش عايز، يقول ربنا عز وجل لا يتكلم. فإذا قرأت الآية على الجادة كما يقرأها قراءة القرآن في القراءة المتواترة وكلم الله موسى تكليما، فيبقى الله عز وجل هو المتكلم. فحتى لا يجعل الله عز وجل متكلما فنصب لفظ الجلالة على المفعولية وجعل موسى عليه السلام هو المتكلم، فقرأها وكلم الله موسى تكليما، أي أن موسى كلم الله تكليما خلاص. وهذا كان في مناظرة مع بعض علماء السنة، فقال له هذا العالم فما تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قال فانقطع، لأن هذه لا يستطيع أن يؤولها كما حدث للإمام أحمد رحمه الله مع ابن أبي داود الذي كان يقول إن القرآن مخلوق، ويحتج على ذلك بقوله تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه أي خلقناه، كما قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور، فالجعل هو الخلق. فقال له الإمام أحمد وما تفعل بقوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول، أي هل خلقهم كعصف مأكول؟ قال فانقطع. وهكذا لا تجد أحدا له من اليد واللسان مثل علماء السنة في معرفة الأدلة وتأسيسها وتنصيفها. فالحاصل أن ابن الجوزي رحمه الله خالف إمامه، فلا تأخذوا عنه شيئا من العقائد، ولذلك كتاب صيد الخاطر فيه كثير من الكلام في العقائد. ومنذ بدأت أقرأ لعلكم تلحظون أنني ما قرأت شيئا قط مما كتبه ابن الجوزي في العقائد، إنما آخذ من تجاربه في الحياة، آخذ من تجاربه في الحياة. عشان كده أنا سميت هذه الدروس مدرسة الحياة، ليه؟ لأن بننقل هنا خلاصة يعني خبرة ابن الجوزي على اعتبار أنه رجل عام ورجل له خبرة وطال عمره وخالط كل الفئات، خالط الأمراء والوزراء وخالط أهل العلم وخالط السوقة والرعاع والهمج، وكان له ذكاء وقاد وقريحة ناقدة، فلأجل هذا يحسن من مثله أن يكتب تجاربه. فإمام الذهبي لما يقول فيا ليته لم يخض في التأويل ولا خالف إمامه، يقصد يعني هذا الذي ذكرته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنه. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله له بعض الكلمات التي كان يقولها على البديهة. كان يقول: عقارب المنايا تلسع، وخدران جسم الآمال يمنع، وماء الحياة في إناء العمر يرشح. وكان يقول لصديق له: أنت في أوسع العذر من التأخر عني لثقتي بك، وفي أضيقه من شوقي إليك. وجلس وقام إليه رجل بغيض رزل يعني، فقال: يا سيدي، نريد كلمة ننقلها عنك، أيما أفضل، أبو بكر أم علي؟ قال: اجلس. فجلس، ثم قام فأعاد الكلام. قال: اجلس. فجلس، ثم قام فأعاد الكلام، فقال له: أنت أفضل من كل أحد. أفضل أي من الفضول. والرجل تصور أنه أفضل من أبي بكر وعمر، وبيسأل أيهما أفضل، أبو بكر أم عمر؟ قال له: اجلس، فأنت أفضل من كل أحد. وسأله آخر أيام ظهور الشيعة: أيهما أفضل، أبو بكر أم علي؟ وكان الشيعة مع السنة بينهم تناوش، فذهبوا إلى ابن الجوزي ليقضي بينهم. وهذا من حكمته، ليه؟ لأن العوام إذا يعني اتصلت الفتنة بهم، يعني خلاص قل على الدنيا العفاء، لا تنفع حكمة حكيم ولا عقل عاقل إذا جاوزت دهماء المدى. عشان كده إذا وجدت دهمج رعاع السوق اتبعوا كل ناعم، واستطعت أن تصرف شرهم فهذا من الحكم. فهم اختلفوا الشيعة والسنة وامسكوا بعض، أيهما أفضل، أبو بكر أم علي؟ فسألوه وهو في المسجد الجامع بعد درسه، فقال: من كانت بنته تحته. من كانت بنته تحته. فقال السنة: فضل أبا بكر لأن ابنته تحت النبي. وقال الشيعة: فضل عليا لأن بنت النبي تحت علي. فانصرف الجميع، ووقى الله عز وجل شر هذه الفتنة بهذا بهذه الإجابة الذكية من ابن الجوزي رحمه الله. وسأله آخر: أيما أفضل، أسبح أم أستغفر؟ قال له: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور. يبقى يسبح أم يستغفر؟ يستغفر. وقال في حديث أعمال أمتي ما بين 60 إلى 70، ليه الأمة دي أعمارها قصيرة؟ فقال: طالت أعمار الأوائل لطول البادية، فلما شارف الركب بلد الإقامة قيل لهم: حس المطيل. ما أجمل هذه الإجابة، يعني يقول لك الأعمار الأمم السابقة كانت طويلة لطول البادية، يعني نوح عليه السلام لبث في قومه 1,050 عاما داعية إلى الله، يبقى كان عمر الواحد منهم بيوصل 1,400 سنة 1,500 سنة، واخد بالك؟ يعني كان ممكن يعني تلاقي واحد بينادي يقول عيل تاي سنه 80 سنة مثلا، على اعتبار بقى انه يعني لما يموت سنه 1,400 سنة ولا 1,500 سنة، يبقى 80 سنة دي ولا حاجة، ولسه بيرفع. فقال لك لطول اعمار الامم 1,400 سنة 1,500 سنة، قال لك لطول البادية، يعني انت مثلا عايز تسافر لاسوان، ما بيننا وبين اسوان حاله 1,800 كيلو، خلاص؟ فانت لما هتنطلق من هنا لاسوان مع المسافة طويلة جدا، فقال لك اعمار الامم السابقة طالت لطول المسافة، خلاص؟ فلما قارب الركب الى الوصول الى دار المقامة، واحنا بقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من يومكم، يعني خطب إلى أن أوشكت الشمس على الغروب، فقال ما بقي من دنياكم إلا كما بقي من يومكم. فيعني لو افترضنا فضل على الغروب ربع ساعة، يبقى أعمار الأمة دي تساوي ربع ساعة بالنسبة لإيه؟ لأعمار الدنيا كلها. يبقى خلاص احنا آخر الأمم، ونحن الذين شارفنا بلد المقامة. قال فلما كادوا أن يروا دار المقامة لقصر الأعمار قيل لهم حثوا المطي، يعني بسرعة، لأن خلاص احنا ايه على آخر المسافة. فهذا من أجمل حقيقة الإجابات التي وقفت عليها مع رشاقة العبارة كما ترون. وقال من قلع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. وقال يوما في وعظه، كان أمير المؤمنين كان جالسا في الصف الأول، فقال يا أمير المؤمنين إن تكلمت خفت منك، وإن سكت خفت عليك، وأنا أقدم خوفي عليك على خوفي منك. فقول الناصح اتق الله خير من قول القائل أنتم أهل بيت مغفور لكم. أنتم أهل بيت مغفور لكم، يعني كيف عن طريق إليه كيف وصل المعنى الذي يريده بغير تجريح للخليفة. وقال يفتخر فرعون مصر بنهر ما أجراه ما أجراه، أي ما أجرأه، ها ما أجراه. الثانية دي سهل الهمزة رعاية لهذا الجناس الكامل أو الطباق الكامل. يفتخر فرعون مصر بنهر ما أجراه ما أجراه، أي ما أجراه على أن يقول هذا القول. وقال يوما أهل الكلام يقولون ما في السماء رب، ولا في المصحف قرآن، ولا في القبر نبي، ثلاث عورات لكم. عمال الكلام يقولون هكذا، ما في السماء رب، لا يقولون بعلو الله عز وجل، ولا في المصحف قرآن، لأنهم يقولون القرآن مخلوق، ولا في القبر نبي، ثلاث عورات لكم، أيضا كان يقول هذا على البديه. وقال وقد تواجد رجل في المجلس، تواجد يعني من كثر الانسجام يعني أدركه ما يدرك الجماعة الصوفية من الإغماءات والتواجدات والكلام ده. فقال له على البديهة طبعا لما يشوف كده ومتكلم على طول، قال وعجبا كلنا في إنشاد الضالة سواء، فلما وجدت أنت وحدك. الآن تعرف نظام الأفية، هو ده نظام الأفية اللي احنا بنقوله. ومع هذه الحشمة التامة وقع له في آخر عمره محنة، ووشوا به عند الخليفة، الخليفة اللي كان بيحضر مجالس الوعظ، وكان يحضر في الصف الأول، عشان تعرف أنه ليس لهؤلاء أحباب أبدا، ولا تفرح إذا اقتربت منه، بل كن على حذر، إن الملوك بلاء حيثما حلوا، كما قال ابن المبارك رحمه الله، إن الملوك بلاء حيثما حلوا، فلا يكن لك في أكنافهم ظل. ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا، جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا، فاستغن بالله عن دنيا هم أبدا، إن الوقوف على أبوابهم ذل. وأخلاقهم شبيهة بأخلاق العوام، إحنا دائما ننبه ونحذر منها، إن هم أسرع إلى تهمة أهل الفضل من القدر إذا انقلب من كثرة غليان الماء فيه. يعني الآن أحد الحروب القائمة على قدم وساق اتهام أهل الفضل بالتهم الشنيعة، الدعاة إلى الله عز وجل في تهم معلبة جاهزة، يعني يترمي بها أي واحد فيه، إما أن يتهم في عرضه أو يتهم في ذمته المالية أو أي تهمة تخطر على البال. أول ما يتهم ويطلع عليه تهمة في الجرائم، الناس اللي كانت بتحضر عنده أول حاجة يقولوها إيه؟ يا شوف الرجل اللي كنا فاكرينه طيب، دي أول كلمة تتقال. يعني أنا المعنى ده تذكرته على طول لما قرأت أمس أو اليوم براءة الجماعة المتهمين في حضانة المعاد، جابوا المدرسين وصاحب الحضانة متكتفين وقال لك دول كانوا بيروطوا بالأطفال بتوع الحضانة، خلاص، وفي الصفحات الأولى، تمام، وطلعت في الجرائد لمدة أسبوعين أو ثلاث أسابيع يكلف عرضه. النهاردة طلع النائب العام يبرئ هؤلاء وكل الكلام ده كذب لا أصل له، تمام. لكن كم يعني كان ألم هؤلاء البراء وهم يرون صورهم تملأ الجرائد في تهمة شنيعة لا يقبلها أي إنسان، لو كان مختلسا لو كان قاتلا ربما كان أرجى لي أن يرفع رأسه، لكن يتهم باللواط وفي الأطفال الصغار، ده انت عارف الشرك، برغم ان ليست هناك جريمة تعادل الشرك لكن الزنا اقبح منهم. ولذلك لم تزن امرأة نبي، يكفر والد ابراهيم عليه السلام ولا يعير ابراهيم عليه السلام به، ويكفر ولد نوح وامرأة نوح عليه السلام ولا يعير نوح بهما، وتكفر امرأة لوط ولا يعير لوط عليه السلام. إنما يتهم رجل بأن امرأته زانية هذا ما يستطيع أن يرفع رأسه في الناس. ولذلك قال ابن عباس في قوله تبارك وتعالى فخانتاهما قال ما زنت امرأة نبي قط، لأن الزنا عار لا يحتمله أحد، فضلا عن اللواط فإنه أخذ وأخذ، وحد اللوطي القتل، مفيش حاجة في اللواط اسمه محصن وغير محصن، الكلام ده يبقى في الزنا، يقال محصن يبقى يرجم، غير محصن يجلد ويغرب سنة، إنما اللواط يقتل، لا حد مع الفضيحة طبعا. فالنهاردة لما شفت أنا بتعدي تذكرت هذا الذي أقوله لكم، لأن الكلام ده أنا بكرره كتير، وإخواننا برضو الذين يداومون على هذه المجالس يعلمون أننا كررنا هذا الكلام كثيرا. يعني رجل انتصب لنفعكم ولتعليمكم ولم تروا منه على الحقيقة إلا كل خير، أليس من جزائه إذا سمعتم تهمة توجه إليه أن نقول سبحانك هذا بهتان عظيم؟ ده أول شيء المفروض، يعني في قانون الوفاء لا سيما وليس عندك دليل، لا سيما والذي أطلق التهمة هم خصوم، وماذا تؤمل من خصم أن يقول في خصمه؟ ماذا تؤمل؟ فليس الذي اتهم كان رجلا عدلا فاضلا لديك أنت، لكنه ساقط العدالة عندك وهو متهم عندك أيضا، فكيف صدقته؟ هذا من المحن. ولذلك يعني لم يكن جيدا لما وشي بابن الجوزي أن يصدق الخليفة ذلك، لكنه صدق ذلك، والرجل الوزير اللي هو كان يكره ابن الجوزي تسلط عليه بإذن بإذن الخليفة. أخذوه في يعني قارب وراحوا به في البحر وسجن في سجن ضيق لم يغتسل مرة واحدة طوال 5 سنوات. وابن الجوزي بقى اللي يقرأ ترجمة ابن الجوزي كان رجل صاحب هندام زي ما احنا بنقول كده شيك، رجل بقى لباسه جميل والبخور والعطر، وكان لما بيقعد بقى في المجلس المجامر بقى عمال ايه تطلع بقى البخور والكلام ده والبتاع ده. ده الرجل النظيف اللطيف حسن السمت حسن الصورة الذي كان يخالط الامراء ويخالط الوزراء والكلام ده، يسجن في قعر سجن مظلم لمدة 5 سنوات لم يغتسل مرة واحدة، برضو من باب التضييق عليه. وما خرج الا بعدما بلغ ابنه يوسف مبلغ الواعظين الكبار وكان له حظوة، فاستعان بام الخليفة على الشفاعة فشفعت لابن الجوزي فخرج. فلما خرج من سجنه وكان في واسط وكان ابنه معه قال له لا نفرح، مرضاش يرجع بغداد، لا نفرح حتى نختم القرآن بالعشرة. وختم القرآن بالقراءات العشرة قبل أن يبرح واسط إلى بغداد، وكان ابن 80 سنة لما خرج. يقول الذهبي فانظر إلى علو همته في هذه السن، فانظر إلى علو همته في هذه السن. فكل إنسان لا بد أن يعني يكون مع يعني صيته وسمعته لا بد أن يكون معها محنة، مع كل منحة محنة. فابن الجوزي رحمه الله الذي تحدث عن نفسه في هذه الخاطرة وذكر حبه لطلب العلم ذكر شيئا وهو الذي هيجه على أن يقول هذا الدعاء. الذي هيجه على أن يقول هذا الكلام العالي في آخر خاطرته اللي هو الرجاء العالي، كذا كعب عال في الرجاء، يعني يقول يا ربي إن عذبتني فلا تعلمهم أنك تعذبني حتى لا يقولوا عذب من دل عليه، لأن ابن الجوزي ظل طيلة عمره يدل الناس على الله، فالناس لا يعرفون ابن الجوزي إلا عالما. فلو رأوه يعذب، ده كلام ابن الجوزي، لو رأوه يعذب لقال القائلون كيف يعذب من كان يدل الناس عليه، فيقول يا رب حاشا لكرمك أن تفعل ذلك. ده طبعا ايه هذا من باب الرجاء العالي في الله، وإلا فلا يخفى على مثل ابن الجوزي رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل العالم الذي لم يكن يعلم يعمل بعلمه وكان أيضا يدل الناس على الله أنه يدور حول أقدابه وأمعائه كما يدور الحمار في الرحى في جهنم عياذا بالله منها. فلما يقول له أهل النار، وهذا الصحيحين، يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. فهؤلاء لا كرامة لهم، ومثل هذا الكلام يعتبر كلاما خطابيا لكنه خرج مخرج الرجاء العالي. ثم ذكر ابن الجوزي الأسباب التي تجعل المرء يرجو رحمة الله عز وجل، فيقول متحدثا عن حال نفسه يقول وقد يغلب الرجاء بقوة أسبابه، لأني رأيت أنه قد رباني منذ كنت طفلا، فإن أبي مات وأنا لا أعقل والأم لم تلتفت إلي فركز في طبعي حب العلم. طيب واحد أبوه مات وأمه تزوجت وتركته، ما المتصور في مثل هذا الرجل؟ تتصور أن تتلقفه أيدي الشياطين. ليه؟ ما ليس هناك والد يقوم ولا أم تحتضن، فقد دفء الوالدين معا، إذا لا يربيه إلا الشيطان بقى والعصابات والعيال بقى اللي هم ولكن الله عز وجل حماه بأن ركز في فطرته محبة العلم. أول ما عمته ودته لابن ناصر لزمه وأحب العلم وصار له لذة فيه. قال وما زال يرفعني للأهم المهم حتى حصل كثيرا من العلم النافع وقوم أمري، وكم قصدني من عدو فصده عني. خلاص يقول بقى ايه، وإذ رأيته قد نصرني وبصرني ودافع عني ووهب لي قوي رجائي في المستقبل بما قد رأيت في الماضي. تمام، يعني تعرف دي الكلام ده يصلح أن يوضع تحت قوله تبارك وتعالى ولم أكن بدعائك رب شقي، فإن زكريا عليه السلام لما طلب أن يولد له في هذه السن التي لا يتوقع الولد فيها كان الحامل له على ذلك هو أنه ما دعا ربه يوما فشقي بدعائه، بل كان الله عند رجائه. فهذا هو الذي حفزه أن يدعو هذا الدعاء الغريب اللي هو العادة لم تجري به. زي انت لما يكون مثلا في انسان كريم وكلما ذهبت اليه اعطاك وما ردك يوما، فخطر ببالك شيء غريب نادر يندر مثله ولا تقبل النفوس عليه، انت بتقف تتردد شوي، اقول له ما اقولوش، وبعدين تقول انا عمري ما قلت له الا، ويقوى في قلبك انه لا يقول لا، ولذلك يجرؤ جنانك فينطق لسانك وتقول اريد كذا، وان الحامل لي عليه انك ما رددت لي طلبا، فهذا هيج عند الرغبه في السؤال. فابن الجوزي يقول لما انا نظرت الى ماضي فرايت انه سددني بغير كسب مني وصد عني أعدائي بغير كسب مني، أطمعني هذا أن أطلب ما يعني ذكره في آخر الايه في آخر الخاطرة. ولذلك يقول إن الرجاء يقوى بقوة أسباب الرجاء، ومن أعظم قوة أسباب الرجاء الإيمان بالله وحسن التوكل عليه، كما حدث في الماضي لجريج العابد مثلا. جريج العابد لما يقول لولد رضيع مولود أمس من أبوك يا فتى أو من أبوك يا غلام، ولم تجري العادة قط في البشر أن يسأل سائل هذا السؤال ولا أن ينطق غلام، فهذا يدلك على قوة رجائه في الله تبارك وتعالى. وكذلك تراقب كل القصص الغريبة التي انتصر فيها أهل الإيمان على أهل الزيغ والضلال والكافرين، ترى أن قوة الرجاء هي التي دفعت هؤلاء أن يعتصموا بالله تبارك وتعالى. قصة الساحر والراهب هذا رجاء عال في الله، لأنه قال رب اكفنيهم بما شئت، وهو يعلم أن الله عز وجل سيكفيه هؤلاء وقد كفاه. فلذلك يعني ابن الجوزي يقول يغلب الرجاء بقوة أسبابه، ومن أعظم قوة الأسباب كما قلنا مسألة الإيمان، حسن التوكل، ثم النظر إلى رحمة الله عز وجل المتقدمة بغير كسب من العبد. يقول ابن الجوزي وهو يعني بيعدد إنعام الله عليه، يقول ولقد تاب على يدي في مجالس الذكر 200,000 وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، أي من اليهود والنصارى والمجوس، وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل. الطرق على الحديد البارد مر لا يدركه إلا من عاناه، انما يعمل الطرق في الحديد الساخن، لذلك لما حد يحب يطني حديد يطوي يطمه لازم يسخنه، انما يجيب حديد بارد زي قضيب القطر كده ويقعد بشاكوش ويفضل يضرب فيه عشان يتم نصين، هذا هو العناء المعنى والنصب المنصب. فمثل هذا الجبار العنيد لما نفسه تلين وتسيل يبقى حرارة وعظ ابن الجوزي هي التي ألهبت ذاك الحديد البارد، فكان من النتيجة أن سالت عينه. يقول: ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام. وربما لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزللي، لو هي الأفضل العبادة أن يعبد المرء ربه بين الخوف والرجاء، كل ما يطمع في رحمة ربنا سبحانه وتعالى وخلاص يعني هيوصل وهيبقى له دلال بقى ويتدلع بقى في العبادة والكلام ده، يوم يدركه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. أول ما يسمع الحديث ده ويقرع قلبه وخاطره يترعب يفوق على طول، فلولا البشارات لأدركه اليأس من هذا الحديث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يقنط الصحابة لما سمعوا هذا الحديث، عشان كده قال لهم إيه: يسروا وأبشروا وسددوا وقاربوا. فعملها درجات: سددوا وقاربوا، يبقى في مرحلة سداد ومرحلة مقاربة. السداد الاستقامة، فاستقم كما أمر. طيب الاستقامة دي يعني مفرداتها بالألوف المؤلفة، فحتى يقال إنك مستقيم لابد أن تحرز مفردات الاستقامة أو 80% من مفردات الاستقامة، وما تعرفش تجيب العملية دي يبقى خلاص هتيأس. يوم ينقلك للمرحلة اللي تحتها على طول: قاربه. خلاص حديث ثوبان: استقيموا ولن تحصوا. مش هتعرف تجيب أسباب الاستقامة كلها أبدا. يبقى عندنا مرحلة السداد أول منازل أو أقواها، ودي منزلة الأنبياء والأولياء الكمل، وبعدين بعدها مرحلة قاربه. تمام. وأبشروا، إذا سدد أو قارب يبقى له البشارة. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. بعد ما سدد وقارب، لو أنت في منزلة السداد مش هتدخل الجنة بعملك، فضلا عن المقاربة أولى ألا يدخل الجنة بعمله. فحتى لا ييأس بقى المرء عند سماع هذا، قال: واستعينوا بشيء من الدلجة فإن الأرض تطوى. فضرب مثلا حسيا ليقرب لك للمثل المعنوي. مثل الحسي أن الأرض تطوى بالليل وأن تجرب. يعني احنا دلوقتي مثلا بعد ما خلص المحاضرة ممكن في ناس يكونوا جايين من سفر معهم سيارات، اطلب بقى الساعة بتاعتك، شوف تطلع الساعة كام وتوصل الساعة كام، هتجد أن المسافة التي قطعتها بالنهار في ساعتين تقطعها بالليل في ساعة ونصف، السرعة واحدة والطريق أيضا خالي. وأنا جربت هذا بنفسي، ليس اختبارا للحديث ولكن لأزداد به إيمان، كنت أجد أن في تلت ساعة فرق ما بين المسافتين. يعني كنت أتعمد أسافر مرة في الفجر عشان برضو ايه تعرف بالظهر زحام والطريق مليان سيارات وبتاع، فممكن ما تعرفش تجري بالسرعة اللي انت عايزها. يبقى في الفجر الدنيا مفتوحة خلاص، وسافر مرة نص الليل في الدلجة، يعني في ايه، يعني اجد ان الفرق ما بين المسافتين تلت ساعة من الباب للباب. فدي اللي دي لهذا المثل الحسي. المثل المعنوي للنبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يدلك عليه أن العمل بالليل يوصل العبد أكثر من عمل النهار، فإن الليل هو صندوق الإخلاص، وكما قال قتادة ابن دعامة السدوسي: لا يقوم الليل منافق. لأن حيوم ليه؟ امرأته نايمة وعلي نايمين والناس نايمين، هو في الفروض عايز يروح الجامع، عشان يروح الجامع جمل الجامع حريص على الصف الأول، مثلا عايز يزاحم على فرجة ممكن يسيب فرجة كده في الصف لحد ما يلاقي واحد جاي هيدخل الفرجة ومديله كتف قانونه واقف فيه، قول له معلش عذرني مفيش إثارة في العملية دي ماشي، او يكون محضر ورقتين ملك وكتاب قول له نستهل زي النبي بقاش خلاص، ويحلب الطلاق والايمانات ما حد دخل فيها اللي بدل ما نعمل قرعه خلاص، ووقف الصف كله، وممكن الامام يقول ايه يا جماعه بتعملوا ايه بتاع كل ده، علشان ايه؟ كل ده عشان يعلم ان هو وصل خلاص، وقف الصف الاول وبتاع. لكن بالليل خالص والدنيا كلها نايمه والكلام ده هيعمل ايه ده؟ فاذا قام الليل انما اقامه الاخلاص، لا يقوم الليل منافق. عشان كده سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الصلوات بعد المكتوبه، قال: جوف الليل الاخر، اللي هو فيه النوم بيحلو قوي، يعني الواحد خلاص يعني يفضل لحد الساعه واحده واثنين مش جاي له نوم، الساعه ثلاثه، ثلاثه وربع، ثلاثه ونص، داخلين على ساعه الا ربع الفجر، تلاقي بقى خلاص نام نام وله غطيط. في جوف الليل الاخر ده اللي بيحلى فيه النوم، هو ده افضل الصلاة بعد المكتوبة، هو ده اللي يوصل العبد بقى. واستعينوا، اي على الوصول الى الله، او على الوصول الى ما الى منزلة السداد او منزلة المقاربة بشيء من الدلجة، فان الارض تطوى. يبقى افضل العبادة ان يعبد المرء ربه بين الخوف والرجاء. إذا خلاص أرض بيميل ويستهين بالعبادة يدركه إيه؟ الخوف فيستقيم، فإن كاد أن ييأس يدركه الرجاء، ولا يزال هكذا يعني متجاذب إلى هذا وذاك حتى يلقى الله عز وجل وهو في رفعة. يقول: ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000، ما منهم إلا رجل رق قلبه أو سالت عينه، فنفسه قالت له: ما ظنك لو نجوا وهلكت أنت؟ فلما خشي على نفسه ركب مركب الرجاء، ما لوش حيلة إلا كده، ليس له إلا الرجاء، لأنه لو خاف يكفر. العبد إذا خاف ولم يكن هناك بصيص رجاء يكفر على طول، زي ما يكون عنده رجاء وليس هناك خوف يغتر. فحتى ينجو من هذا أو ذاك لابد أن يكون متجاذبا بين هاتين المنزلتين. يقول كلام ده الحقيقة يعني جميل هزني، هذا الرجاء العالي مع ما ذكرته لكم من بعض أهل العلم الذين يدخلون النار أول الداخلين عياذا بالله من النار. يقول: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي صيانة لكرمك لا لأجلي، لئلا يقولوا عذب من دل عليه، كما قال بعض هؤلاء أمثال يعني اللي هم عندهم غلو في الرجاء. يقول: حجتنا معنا، فقال له القائل: وكيف ذاك؟ قال: إنه تبارك وتعالى قال: ما غرك بربك الكريم فقد أعطانا الحجة، كرمك يا رب هذه الحجة، غرنا كرمك. لأنه إيه؟ قال: ما غرك بربك الكريم، فكأنما إيه؟ كأنما لقنه حجته، مثلما فعل يعقوب عليه السلام مع أولاده وقد كانوا يبحثون في حيلة، ماذا نفعل لو قتلنا يوسف، ماذا نقول لأبينا، مش عارفين يجيبوا أي حيل، لحد ما قال لهم: وأخاف أن يأكله الذئب، فقالوا له: أكله الذئب. فكأنما هو الذي أعطاهم الإيه؟ كأنما هو الذي أعطاهم الحجة. يقول: إلهي، قد قيل لنبيك: اقتل ابن أبي المنافق، قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يريد أن يقول: وهذا عبد من عبيدك فكيف بك. هو متيقن من نفاق ابن أبي عالم به، ومع ذلك قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فجعله من أصحابه، فجعله من أصحاب، زي ما احنا بنقول مثلا الفرق الإسلامية ماشي الإسماعيلية، طب ما دول مش مسلمين، دول كفر أصلا، اللي يقول علي بن أبي طالب هو الله ده يبقى كافر خلاص، لكن قال لك دول من الفرق الإسلامية يعني كان أصلهم مسلمين وارتدوا فتحسبوا كده بالإسم خلاص، يعني المسألة ايه، مسألة تغليبية، زي مثلا ايه لما يكون مثلا جماعة مسلمين واقفين وفي وسطهم واحد نصران، فانت لما بتشوف دول السلام عليكم ورحمة الله، ما يجيش واحد يقول لك يا اخي انت كيف تسلم على النصراني وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان ايه ان نبدأ لهذا النصارى بسلام، ليه؟ لانني لما القيت السلام ألقيت السلام باعتبار المسلمين الموجودين خلاص، فمن لم يعرف أنه نصراني يظن أنه إيه؟ أنه مسلم، يبقى المثال إيه؟ كأن هم داخلوا بهذا الاعتبار فقط مش أنهم على الحقيقة مسلمين، فمعاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، واتفق العلماء أن عبد الله بن أبي بن سلول ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من شرط الصحبة أن يموت الصحابي أو الذي رأى وهو مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ده أحد شروط أن يكون صحابيا، أن يكون صحابيا، وعبد الله بن أبي سلول كان منافقا نفاق كفر، أعوذ بالله من الكفر وأهله.